إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من السنن التي فطر الإنسان عليها حب البقاء. وأنا لا أتكلم في قضية حب البقاء بالنسبة للإنسان أنه يحب البقاء في الدنيا، ولكن فيما يتعلق بأمور دنياه فإنه يحب ما يبقى، وهذا أصل مفطور عليه كل أحد. مثال، حضرتك عايز تشتري السيارة، تبدأ تسأل، تلاقي حد يقول لك اشتري حاجة ياباني، اشتري حاجة ألماني، لأن هذه هي التي تبقى. والإنسان منا لو في يوم من الأيام أراد أن يتزوج وبدأ يسأل على الأثاث وعفش البيت، تلاقي دايما الناس بتكلمه وبتقول له يا ابني لما تشتري اشتري حاجة زان، اشتري الخشب الزان، لأن الخشب الزان هو الذي يبقى. سيبك من الأبلكاش وسيبك من الخشب الحبيبي، اشتري حاجة زان قوية تبقى معك. والإنسان منا لما يجي يشتري تليفون هاتف تلاقي دايما بيسأل، فيقول له مثلا اشتري ماركة كذا، دي ماركة قوية بتعيش وبتدوم وعلى النقيض. تلاقي الإنسان دايما منا لما يجي يشتري شيء لا يبقى ولا يدوم، تلاقي دايما الناس تقول له سيبك من ده أصل صيني عمره قليل. هذه فطرة في قلب كل إنسان منا، أنه يحب دائما ما يبقى ويؤثر دائما ما يبقى في أمر الدنيا بس. أما عباد الله العقلاء أهل العلم والفهم الذين أنار الله عز وجل بصائرهم وأنار الله عز وجل قلوبهم، فإنهم يؤثرون ما يبقى على ما يفنى في شأن الآخرة. هذه حقيقة ذكرها ربنا عز وجل في عشرات المواطن من كتابه تبارك وتعالى، آيات كثيرة جدا تؤكد على هذا المعنى، أن هناك شيء يبقى وهناك شيء يفنى. فلا ينبغي أبدا للإنسان العاقل أن يؤثر ما يفنى على ما يبقى. لذا ذم الله عز وجل هؤلاء بقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير هي الباقية، أما الدنيا فهي فانية. فليس من العقل أبدا أن يؤثر الإنسان شيء يفنى على شيء يبقى. قال الله عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله هو الأبقى، هو الذي ينبغي أن نجتهد فيه. ما عند الله من ثواب أو ما عند الله عز وجل من أجر عظيم على عمل صالح أنا اجتهدت فيه في الدنيا، هذا هو الخير الذي ينبغي علينا أن نختاره. وقد ذكر الله عز وجل هذا الأصل في كتابه في شأن سحرة فرعون، لما جاءوا في أول النهار سحرة فجرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أيوة طبعا ليكوا المال، ولكن لما أنار الله عز وجل قلوبهم بنور الحق وعلموا الحق من الباطل قالوا للفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وإيه وأبقى. إحنا نختار ربنا ونختار العمل الصالح ونختار الإيمان واتباع موسى عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الذي يبقى. للأسف كثير من الناس اهتم بما يبقى من أمر الدنيا ولم يهتم بما يبقى من أمر الآخرة. هذه الحقيقة سترها الله عز وجل لنا في سورة الكهف واضحة جلية، وهذا ما نعيش معه بإذن الله عز وجل في خطبتنا هذه. قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. ثم يلفت ربنا تبارك وتعالى الإنسان إلى هذه الحقيقة فقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مشكلة الناس أو بعض الناس اهتمامهم دائما بما يفنى ولا يهتم بما يبقى. فقال تعالى: المال والبنون زينة. ولله دار الشيخ طنطاوي رحمه الله حين قال: فالمال والبنون زينة وليست قيمة. المال والبنون زينة في الدنيا وليست قيمة. وانظر إلى ما قبل الآية وانظر إلى ما بعدها تفهم حقيقة ماذا أراد الله منك. أما ما قبل الآية فوضح الله عز وجل لنا حقيقة ما في هذه الدنيا. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. خلاص أي أمر من أمور الدنيا بسرعة بيفنى، أفضل الأكلات بسرعة بتفنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا للدنيا بمطعم ابن آدم ومشربه، فإنه وإن ملحه وقزحه، أي حسنه بما يضع عليه من ملح وفلفل وتوابل، فإنه وإن ملحه وقزحه فانظر إلى أي شيء يصير. دي الدنيا كلها، الدنيا كلها كده شكلها جميل قدام الناس، ولكن في لحظة من اللحظات شوف أفخم المطاعم في العالم وما تقدم من أشهى المأكولات، انظر بعد ساعة واحدة من الأكل إلى أي شيء يصير هذا الطعام، بعد الشكل وبعد الطعم وبعد الرائحة وبعد هذا الجمال إلى أي شيء يصير. هذا مثل الدنيا. فلا ينبغي أبدا للإنسان أن يؤثر ما يفنى على ما يبقى، بل يجتهد الإنسان في الحرص على ما يبقى له. هذا ما قبل الآية. أما ما بعد الآية فالله عز وجل قد تكلم فقال ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان في يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. إذا لن تأخذ معك في الآخرة الثياب الفاخرة، ولن تأخذ معك في الآخرة العقارات الواسعة، ولن تأخذ معك في الآخرة السيارات الفارهة، ولكن تأتي يوم القيامة لتنظر ما أبقيت لنفسك من عمل صالح. أنت أبقيت لنفسك إيه؟ هل كنت في الدنيا تؤثر ما يفنى من طعام وشراب وحياة الإنسان يسعى في الدنيا علشان ما يفنى؟ ولا كان حياته في الدنيا على في الاجتهاد فيما يبقى؟ ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذا بقى ما يبقى، ما فعلته أنت من أعمال صالحة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما قدمته أنت هو الذي تراه الآن، ده اللي أنت شايفه دلوقت. العمل هو الذي بقي معك إلى هذه اللحظة. أما ما كان من أمر الدنيا خلاص خلص مع الدنيا، ولم يبق مع الإنسان إلا العمل الصالح. انظر إلى نفس هذا المعنى في سورة ياسين. قال الله تبارك وتعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. أيضا ربنا عز وجل ما زال يلفت الأنظار إلى حقيقة ما يبقى وما يفنى. قال تعالى: إن نحن نحيي الموتى يوم القيامة ونكتب ما قدموا، أي لهم في الدنيا، وآثرهم. دي الناس اللي فهمت، دي الناس اللي فهمت حقيقة ما يفنى وحقيقة ما يبقى، الناس اللي اجتهدت في الدنيا لما يبقى. فقال ربنا تبارك وتعالى وهو يلفت النظر: وآثارهم، إن كل إنسان منكم يجتهد في الدنيا ليبقى له الأثر بعد موته، ليبقى له العمل الصالح بعد موته. وكأن الله عز وجل يوضح لنا أن ما يبقى هو العمل الصالح، ده اللي بيبقى للإنسان، ده اللي بيبقى للإنسان. أما السيارة اللي معاك النهاردة بكرة بتشتريها وبتجيب غيرها، الثياب اللي انت بتلبسها بما أنفقت فيها من أموال بكرة بتبلى وبترميها وبتجيب غيرها. إنما الذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى هو العمل الذي تقدمه أنت. أراد بنو سلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بيوتهم من أبعد البيوت عن المسجد، فأرادوا أن يتركوا هذه البيوت ليقتربوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، علشان الحر والبرد والمطر لما يقربوا يهون عليهم كل هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم دياركم، تكتب آثاركم. الخطوة اللي انت مشيتها للمسجد اتكتبت عند ربنا سبحانه وتعالى، فظل هؤلاء في بيوتهم لتكتب هذه الأثار. وكان واحد منهم من أبعد الناس عن المسجد، وكان يأتي ذهابا وإيابا في البرد وفي الحر، فقال له الناس: ألا اتخذت لنفسك حمارا تذهب وتجيء عليه يحميك من الحر ومن الشمس؟ فأبى، فشكوه لرسول الله، فقال النبي: اسألوه لما يصنع هذا. فقال: إنني أريد أن يكتب الله لي أثري ذهابا وإيابا. دي الناس اللي فهمة، دي الناس اللي فهمت، ونكتب ما قدموا وآثرهم. أنا عايز يكون لي أثر، يظل هذا الأثر لي من بعد موتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تبارك وتعالى قد كتب له ما أراد ذهابا وإيابا. قاضي من قضاة المملكة في السعودية بيذكر موقف من أعجب المواقف، ولكن حقيقة هذه حقيقة كثير منا. بيقول: اتعرضت علي مسألة من مسائل الميراث، رجل مات وليس له من الورثة إلا أبناء الأخ، وهذا الرجل ترك تركة تقدر بربعمية وخمسين مليون جنيه، مليون ريال، وليس له إلا ثلاثة أبناء أخ هم الورثة الوحيدون. فأتيت بهم وأعطيت لكل واحد منهم نصيبه من التركة 150 مليون ريال، فقلت لهم: هل تعرفون فلان؟ قالوا: لا لا نعرفه، لا تربطنا به صلة، انقطعت الأواصل من زمن. فقال: ولكنه مات ولم يبق له وريث إلا أنتم. قالوا: كان نعم العم، نعم العم، وكان رجلا صالحا. فقال: ميراث كل إنسان منكم 150 مليون ريال. بعدما أعطاهم أموالهم قال لهم: ها هنا مسجد يبنى، من باب البر والإحسان لهذا العم كل إنسان منكم يتصدق بمليون من 150 مليون لإتمام بناء هذا المسجد، فهو مسجد جامع لأهل هذه البلدة والوضع كذا وكذا. أما الأول فقال: أما أنا فعلي ديون وسأنشغل بقضاء ديوني. وأما الثاني فقال: وأما أنا فأزوج أبنائي وأنا مشغول بتزويج الأبناء. وأما الثالث فقال: هو لم يهتم بأن يقدم لنفسه عملا صالحا، أفأهتم أنا؟ دي مشكلتنا دائما، هو لم يهتم بعمل صالح لنفسه، أفأهتم أنا؟ أنت ماذا قدمت لنفسك؟ أنت ماذا قدمت لنفسك؟ كم تعبت في الدنيا؟ وكم اجتهدت في الدنيا؟ وكم حصلت من أموال؟ ماذا قدمت لنفسك؟ إن لم تكن أنت حريص على نفسك فلن يكن هناك أحد حريص عليك. اكتب لنفسك وصية قبل أن تموت ليبقى لك من عمل صالح من بعد موتك. اكتب لنفسك هذه الوصية: أعرف أحد من المقربين مني طالما أهلك نفسه في هذه الحياة، وغربة وسفر وجمع أموال هو وزوجته وتعب وعناء ومشقة، وضحوا بالغالي والنفيس علشان يؤمن المستقبل بعد ذلك، نسى الأب ونست الأم تماما إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. مات الأب ومات الأم وماتوا الاثنين في أسبوع واحد، وبعد قليل أبنائهم بكلمهم عايزين نعمل صدقة جارية لوالدكم والدتكم. حاضر ماشي، بس احنا عندنا أولادنا في حالة نفسية من موت الجد والجدة، فاحنا ان شاء الله مسافرين سفرية كده نفرح الأولاد ونرجع. سفروا إلى هذا المكان، أنفقوا من المال قرابة 46,000 جنيه، ولما عادوا قلت لهم أبوكم وأنا متوقع إذا كانت السفرية اتصرف فيها هذا المبلغ الهائل الضخم، فيا ترى لما يعملوا صدقة جارية للأب والأم هيعملوا إيه؟ لقيت واحد منهم جايب لي 460 جنيه، بيقول لي دي الصدقة بتاعت بابا وماما. إن لم تكن أنت حريص على تقديم العمل الصالح الذي تلقى به ربك سبحانه وتعالى فلن يكن هناك أحد حريص عليك. أحبابنا الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى للفت النظر لهذه الحقيقة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال أهل التفسير: ينبأ الإنسان يومئذ، قالوا عند موته تنبئه الملائكة فتقول له: أنت كان لك من المال كذا وكذا، أنفقته في كذا وكذا، والباقي لورثته، ليتك فعلت لنفسك عملا صالحا. وهذه لحظة الندم التي يلقاها هؤلاء عند موتهم. أنت عشت في الدنيا كذا وكذا، قضيتها لطلب الدنيا ولم تبق شيئا لأمر الآخرة، هذه هي لحظة الندم. أما الذين أنار الله بصائرهم وقلوبهم فإنهم في هذه اللحظات تقول لهم الملائكة: أنتم قدمتم لدنياكم كذا، وقدمتم لأخراكم صلاة وصياما وزكاة وحجا، أنتم الذين قدمتم لأخراكم من العمل الصالح الذي يعطيكم الله عز وجل عليه من الخير ما لا يعلم أحد إلا الله. لحظة الندم الحقيقية عند موتك، يوم أن تذكر لك الملائكة ما قدمت وما أخرت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم وأخر، هذه لحظة الندم. وقال بعض أهل التفسير إنما كلام الملائكة لهؤلاء إنما يكون في يوم القيامة، يوم يرى الإنسان ما قدم وما أخر، وفي هذا يلفت الله الأنظار بقوله تبارك وتعالى: يقول يا الإنسان يومئذ، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت عملا صالحا لهذا اليوم، يقول يا ليتني قدمت لنفسي في هذا اليوم ما ألقى ثوابه عند الله. هذه لحظة الندم التي لا تنفع، التي لا ينتفع فيها الإنسان بندم، لأنه قصر فيما في حق نفسه أولا، لأنه ما كانش حريص على أن يقدم لنفسه عملا صالحا. أنت ماذا أبقيت لنفسك؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم اجتهد غاية الاجتهاد أن يقدم لنفسه عملا يلقى به ربه. أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه كان يقوم الليل ليلا طويلا، فإذا قيل يا سلمان يا سلمان لما كل هذا القيام، فيقول: ركعات في ظلمة الليل لظلمة القبر، أنا أعد لنفسي، أعد لقبري من الآن، أعد لقبري من الآن. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتخير اليوم شديد الحر ليصومه، فإذا عوتل في ذلك تصوم في يوم شديد الحر، فقال أصوم ليوم شديد حره لعلي أكون ممن قال النبي فيهم من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. أن أعطش في الدنيا لعل ربنا يسقيني في اليوم فعلا اللي يكون فيه الحر شديد. هذا كان فهمهم. بلال بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يحتضر وبيموت قال لأبنائه افتحوا هذا الصندوق، ففتحوا الصندوق، ما هذا يا أبانا؟ قال هذه الثياب التي جاهدت فيها في سبيل الله، أخرجوها. فأخرجوها فأمر بفلش ملاءة، ثم قال انفضوا ما عليها من غبار، انفضوا الغبار اللي عليها، فوالله لقد أعددته لهذه اللحظة. فنفضوا الغبار من على الثياب، فنزل الغبار على الملاءة، فقال إذا كفنتموني فضعوا هذا الغبار بين جسدي وبين كفني، فإذا سألني ربي عز وجل عما قدمت لنفسي أقول يا رب هذا غبار كان في سبيلك، يا رب ده كان غبار في سبيلك. سليمان بن يسار وهو يموت ابنته تبكي وتقول وكرب أبتاه، قال أي بنيتي وأي كرب على أبيك، وقد أعددت لهذا اليوم 1000 ختمة من كتاب الله في هذه الزاوية. أبوك كرب إيه اللي على أبوك؟ أبوك ختم القرآن في الزاوية دي 1000 مرة أعدها لهذه اللحظة. هؤلاء هم أصحاب الفهم. عثمان رضي الله عنه مات ولكن قدم للناس عملا صالحا يوم أن جمع كتاب الله عز وجل لهم، فكل إنسان يقرأ في كتاب الله فهذا من العمل الذي أعده عثمان رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه الذي مات في كل كان يموت في كل يوم 1000 مرة بسبب الجوع الذي كان يجوعه حتى لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة ليسمع منه كل كلمة ثم بعد ذلك ينقلها للناس. مات أبو هريرة وذكراه إلى اليوم قائمة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. معاذ بن جبل رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا لأنفسهم، فماذا قدمت لنفسك؟ فين الأثر اللي الإنسان منا قدمه لنفسه؟ بلال رضي الله عنه الذي أحسن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الذي يدعو الناس إلى الصلاة وهو يموت، بكت ابنته بكاء شديدا، قال أي بنيتي ولم كل هذا البكاء؟ يا بنيتي ولم كل هذا البكاء؟ يا بنيتي اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبا، الناس اللي أنا كنت أدعوهم إلى الصلاة النهاردة هيجوا هبقى معاهم خلاص، أنا معاهم خلاص. يا الله. وكان منهم رجل صالحا طائعا عابدا اجتهد في صنائع المعروف في فعل الخيرات، كان بيهتم أن يقدم لنفسه عملا صالحا وهو يحتضر بيموت، نظر فضحك ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها الناس، أيها الناس اتركوا لأنفسكم أثرا من بعد الموت. لنفهم هذه القضية، أينما قدمت أنت لنفسك وأينما أخرت ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم. قال ابن عباس وقال ابن مسعود رضي الله عنهما بما قدم أي بما قدم في الدنيا، اللي انت قدمته في الدنيا تنبأ به، وبما أخر أي ما أخر من عمل صالح من بعد موته. الأهل، الأولاد، أقرب الناس للإنسان عند موته خلاص العلاقة انتهت، مالي ما عادش مالي خلاص. قال صلى الله عليه وسلم لافتا أنظار الجميع لهذه القضية، أينما قدمت لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وله 3 قرناء، 3 أصحاب، أما الأول فيقول له أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك، أنا معك في الدنيا، ولكن إذا دخلت إلى هذا القبر وأغلق عليك الباب خلاص دول أهلك، والله ولدك زوجك أو زوجتك، مهما كان الحب أبوك وأمك، مهما كان الحب، والله يا أحبابي أقصى درجة من درجات الحب أن يبقى معك في القبر ساعة أو عند القبر ساعة فقط، وبعد ذلك يعود إلى البيت، وبعد ذلك يعود إلى البيت. الثاني، الرفيق الثاني لك في الدنيا مالك، فهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم، يقول: وأما الثاني فيقول له: أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، ده مالك، مالك أنت في عرض جنيه يتكتب في ميزان حسناتك صدقة، خلاص أولادك اللي بيتزوج وأولادك اللي بيعمل مشروع واللي داخل على جواز، خلاص ما حدش فكر خلاص أنه يعمل لك شيء إلا أهل البر من أبنائنا. وأما الثالث فيقول له: أنا معك، أنا معك، مش أسيبك، أنا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت، وهذا عملك، العمل اللي أنت كنت كل يوم بتخزنه وتلاقيه في قبرك في هذا اليوم، وتلاقيه يوم القيامة وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إخواننا الكرام، إخواننا الكرام، قضية ما قدمت أنت لنفسك، قضية ما قدمت لنفسك. والله يا إخواننا منذ أيام كلمتني أخت من أخواتنا بتقول لي: والله في يعني خالتي بتموت ومريضة جدا، حماتي عفوا يعني بتموت ومريضة جدا وحالها يعني كرب وكلام ده، وأنا معاه في المستشفى بنزورها وبنذكرها بالله وكده. ندت علي أم من أمهاتنا اللي في السرير اللي جنبها، قالت لي: يا ابني هو ينفع أمنع الورثة من الميراث؟ السؤال من حد بيموت ويطرح كده في مشكلة. قلت لها: يا أمي خير، إيه المشكلة؟ قبل ما أجيب على السؤال أفهم الأول، خير يا أمي إيه المشكلة؟ قالت لي: يا ابني أنا ما تزوجتش ومليش ورثة إلا أولاد أختي، دول اللي هيورثوا، وهم قاعدين في القاهرة، لما عرفوا أن أنا بعمل عملية قلب ونسبة نجاح العملية ضعيفة جدا قولي. قالت لي: والله يا ابني دخل العمليات وهم بينتشوا الذهب من إيدي، أقسم بالله يا ابني أنا محطوطة على الترولي وبنت أختي بتشد الخاتم من إيدي، واللي ولاد ورا أقسم لك بالله يا ابني بيتشكلوا مع بعض مين اللي ياخد الشقة ومين اللي ياخد الفلوس ومين اللي ياخد كذا، وهم قاعدين معايا: انت حبيبتنا يا خالتنا وانت مش عارف ايه. قالت لي: يا ابني والله ما شفتهم من كام سنة، والله يا ابني ما جم الا عشان الميراث، لما عرفوا خلاص ان العملية خلاص وانا بموت. يا ابني انا لما طلعت من العملية سليمة سابوني وسافروا مصر، سابوني خلاص ورجعوا بيوتهم، ما هو السبوبة اللي كانت هتيجي او المبلغ اللي كان هيجي لهم خلاص ما فيش فلوس، هي قاعدة لسه. ينفع يا ابني اعمل حاجة لله؟ ده تفكير كثير من الورثة الان. سعيد منا الذي يقدم لنفسه عملا صالحا في صحته وحياته، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: ان مما يلحق المسلم من بعد موته مسجدا بناه، او نهرا اجراه، او مصحفا ورثه، او عمل صالح، أو صدقة تصدق بها في صحته وحياته، ده اللي هيبقى ليك أنت الآن، ده الباقي لينا كلنا، إن كل إنسان منا يجتهد أن يقدم لنفسه عملا إذا لقي الله عز وجل فرح به، ولا يندم عند موته أو يوم القيامة يوم ينبأ بما قدم وأخر. الندم ده اللي ربنا قال لنا عليه في القرآن: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي، أنا عايز أرجع للدنيا تاني أقدم لنفسي حاجة تنفعني وأنا بين إيدي ربنا سبحانه وتعالى. قدم لنفسك عملا صالحا ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. ما هي الباقيات الصالحات؟ ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح فعله الإنسان في دنيا، هذا هو الذي يبقى، ده اللي ربنا سماه يبقى عملك الصالح. كل صلاة حضرتك صليتها في يوم من الأيام في المسجد هذه هي الباقية لك، هذه هي الباقية لك. وذهب سعيد بن المسيب وغيره من أهل التفسير أن المقصود بقول الله عز وجل والباقيات الصالحات ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل التذكير والتحميد والتكبير والتهليل، من علامة إجلالك لربك سبحانه وتعالى إنك تسبح وتحمد وتكبر، وإنهن ينعطفن حول العرش، هذه الكلمات لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، ألا يحب أحدكم أن يكون له عمل صالح يذكره عند ربه سبحانه وتعالى؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهن الباقيات الصالحات، دي الباقيات الصالحات، إكثار العبد من ذكره لربه عز وجل ده اللي بيبقى ليك إذا لقيت الله سبحانه وتعالى. وذهب سعيد بن جبير وغيره أن المقصود بالباقيات الصالحات قالوا هي الصلوات، هي الصلوات الخمس دي الباقيات الصالحات اللي هتبقى مع العبد، واستدلوا على ذلك أن العبد إذا وضع في قبره كانت صلاته عند رأسه، وإن العبد إذا خرج يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى أما الذين اجتهدوا في الصلاة فلهم النور التام يوم القيامة، وأن هؤلاء هم الذين ييسر عليهم الحساب يوم القيامة، أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، ده اللي بيبقى. والله أحباب الكرام جلستكم ده هي الجلسة الباقية لينا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. بعض شبابنا ربنا يا رب ينور بصائرهم، ربنا يا رب ينور بصائرهم، بيتعب الأب والأم جدا في نزول صلاة الجمعة، وهو لا يدري إن الساعة اللي هينامها في وقت الجمعة خلاص هي ساعة وهيقوم تاني. يا ابني انت هتنام نوم طويل، والله كلنا هننام نوم طويل، احنا في قبرنا هنقعد سنين طويلة، سنين طويلة هننام. فالساعة اللي هننزلها للجمعة هي دي الباقيات الصالحات، ان انا اجي بدري شوي للمسجد هي دي الباقيات الصالحات، ده الشيء اللي هيبقى ليا، ده الشيء اللي هقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات سبحان الله. اخوتنا عيينة بن حصن لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يفخر بماله وشرفه ونسبه ويطعن في صهيب وبلال وخباب، الناس اللي كانوا يعني فقراء مساكين من الصحابة رضوان الله عليهم، جاء للنبي وقعد يقول أنا وأنا وأنا وإزاي أنا أآمن بيك، للنبي صلى الله عليه وسلم أآمن بيك، وفي نفس الوقت أقعد مع هؤلاء الأوباش الفقراء دول. فربنا سبحانه وتعالى نزل الآية دي، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال زينة مش قيمة، الأبناء زينة مش قيمة، إنما الذي يزن به الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أو يوزن به العبد عند الله عز وجل إيمانه وتقواه، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لرسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تخيل ان ربنا ينزل الآية دي، ان ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سيبك من عيينة بن حصن، خليك مع الفقراء اللي في المسجد، خليك مع الفقراء اللي بيدعوا ربنا، خليك مع الفقراء اللي بيذكروا ربنا، خليك مع الفقراء اللي بيعبدوا ربنا، خليك معاهم. شفتوا ربنا بيلفت انظارنا كلنا ان كل انسان منا يعلم ان في شيء مقدم في شيء مؤخر، في شيء يفنى في شيء يبقى، في شيء بمجرد موت انتهى خلاص، وفي شيء بعد ما موت هو معايا لاخر لحظة، هو معايا لاخر لحظة. سعيد منا اللي يجتهد في هذا الامر، يجتهد انه يؤثر ما يبقى على ما يفنى، اللي يجتهد منا فعمل صالح يقربه من ربنا سبحانه وتعالى يبقى له عند الله. قال الله عز وجل والباقيات الصالحات خير، خير تنكير عشان ربنا يقول لنا تفيد التعظيم والشمول، كل خير انت تناله في دنيتك وتناله في اخرتك انما يأتي بالباقيات الصالحات، عظيم الخير انت هتناله في دنيتك وتناله في اخرتك بالباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني إيه خير أملا؟ خير أملا. الإنسان اللي بيجمع الدنيا بيجمع فلوس كتير جدا بيؤمل بهذه الدنيا حياة طيبة. سبحان الله، كان عنده بضاعة ب70 مليون جنيه النار كلتها، أمله تم. كان بيؤمن من وراء الأولاد العزوة، الولد بيشتمه وبيضربه، خد أمله. وقد ينجح الأمل، فالأمل المتعلق بالمال والبنون، الأمل المتعلق بالمال والبنون ممكن يجي لك وممكن ما يجيلكش. أصحاب الجنة قالوا إحنا عايزين نمنع حق الفقراء علشان إحنا أولى، نزلت نار حرقت الجنة فأصبحت كالصريم. أملهم تم، أملهم ما تمش. إحنا ياما شفنا ناس، وأنتم بأعينكم ياما شفتوا ناس. واحد أنا والله أعرف حد جمع أموال يعني لا حصر لها، وعمل لنفسه فيلا كبيرة وحط مش عارف إيه، وابنه يقول لي ده مكلف ديكورات 6 مليون جنيه جوه الفيلا، وخلاص إحنا يوم 4 وهننتقل السبت إن شاء الله للفيلا. الخميس مات، والله يا أخوانا الخميس مات. أمل تم ما تمش، إنما الأمل الذي تؤمله أنت مع الله فإنه يتم. حكم الله عز وجل خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني إيه خير أملا؟ ما أملته أنت من العمل الصالح اللي أنت تبقي لنفسك إلى لقاء ربك، ربنا يقول لك هذا الأمل. أنت عملت العمل الصالح ده علشان تنجو، ربنا يقول لك الأمل ده أنت هتنجو. أنت عملته علشان ميزانك يوم القيامة يسكل ميزان الحسنات، أملك ده هيتم. أنت عملت ده علشان تنجو على الصراط، أملك ده هيتم. أنت عملت ده علشان الجنة، هتخش الجنة. لأن الأمل مع ربنا ما بيخيبش أبدا، الأمل مع ربنا ما بيخيبش أبدا. خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما عيينة بن حصن اللي كان بيؤمل بالشرف والمال النجاة في الدنيا والآخرة، الأمل ده ينفع؟ مش هينفعه طالما فضل على ما هو عليه. ثم أسلم بعد ذلك عيينة بن حصن في الحديث المعروف المشهور بعد ذلك. أدقي لنفسك أثر، قدم لنفسك دلوقتي عمل صالح. بصوا النهاردة، ما تقوليش بكرة. عارفين ليه؟ أصل ممكن بكرة موت. النهاردة واغرس في، اقعد مع أولادك يا أولاد، طولت اللي أنا اكتب الوصية بتاعتك كده، طولت اللي أنا سايبه يطلع لله سبحانه وتعالى. أنا أعمل كل حاجة من دلوقتي. كل إنسان يا أخوانا يكتب وصيته من دلوقتي، يجمع زوجته وأولاده، يا أخوانا أنا وصيتي كذا وكذا وكذا، ومالي ده يطلع منه جزء لله سبحانه وتعالى. إحنا عايزين بعد موتنا ما تبقاش أعمارنا قصيرة 60 ل70 زي ما النبي قال، وقل من يصل إلى هذا. إحنا عايزين نطول أعمارنا، وهذه الأعمار لا تطول أبدا إلا إذا عملت لنفسي عمل صالح. اشتري مصحف وشوف مسجد ما فيش مصحف، حط فيه مصحف. مصحف كل إنسان يقرأ فيه في ميزان حسناتك إن شاء الله. مصحف 20 جنيه 25 جنيه، ولكن خير عند ربك ثوابا وخير أملا. البقيات الصالحات دي هي الخير. إن الإنسان منا في يوم من الأيام يشير ده والحد ده خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن إنسان شاف مسجد بيتبنى راح جاب للناس حديد، روح كده وقف عند بتاع الحديد، اشتري حديد، اشتري سيخ، اشتري سيخ حديد، وروح قول لهم ده يتحط في الأساس. سيخ واحد، سيخ يعني هيبقى مكلف شوية بس اتحط لك في مسجد. مسجد بيتبنى عايزين طوب، اشتري طوبة، اشتري طوبة، طوبة والله طوبة واحدة، وقول لهم الطوبة دي في الجدار، أنا مش عايز أكتر من كده. العمل الصالح الصغير ده، شوف صغير، طوبة طوبة في مسجد، مصحف اتحط، سيخ حديد اتحط. خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شبابنا الكرام، أنا كنت بس عايز أقول لكم النهاردة حاجة واحدة. كل واحد فينا يفكر هيعمل إيه لنفسه بعد ما يموت، لأن محدش فينا هينتفع بأي شيء إلا بالعمل الصالح. لأن محدش فينا هينفعه حد بعد موته، إلا هينتفع الشخص الوحيد اللي هيفكر ينفع نفسه هو أنت. أنت فكر من النهاردة إزاي تنفع نفسك. ربنا يا رب يطول في أعماركم ويحسن في أعمالكم ويحسن لي وليكم الختام، ويا رب كل إنسان منا ييسر الله تبارك وتعالى له هذا الأمر. إخواننا أخيرا، معلش معاكش فلوس اعمل جمعية. إحنا ما عملنا جمعيات علشان حاجات دنيا، عشان يجيب أوضة نوم جديدة، نعمل جمعية عشان الآخرة. اعمل جمعية وقبضها واعمل لنفسك عمل صالح تقابل بي ربنا سبحانه وتعالى. وياريت معلش ان العمل ده لا يطلع عليه احد الا الله، انت وربنا بس اللي تعرفوا العمل ده. تقابله بقى يوم القيامة إن شاء الله فيسألك أنت ماذا قدمت لنفسك، تقول له يا رب في السنة الفلانية أنت تعلم أن أنا عملت العمل ده بيني وبينك يا رب. يريد نهي هذا الكلام، وإن شاء الله بإذن الله يوم القيامة هتقابل معاكم إن شاء الله، وهفكركم بالكلام ده وأقول لكم فاكرين لما قلت لكم في الدنيا أن أكتر حاجة هتنفعنا في اليوم ده أن إحنا نعمل العمل الصالح البسيط ده. شفتوا العمل الصالح البسيط بقى عند ربنا عمل إزاي؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالم رضيته يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم الصلاة.